يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه مجموعة من الأسئلة حول شهر رمضان المبارك، نبدأها بهذا السؤال حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فما معنى أن أبواب الجنة تفتح وأن أبواب النار تغلق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم،
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه ترغيب للناس من جهتين. أما الجهة الأولى فهي ترغيبهم في الإكثار من الأعمال الصالحة، فيؤدون الواجبات كما فرضها الله جل وعلا، ويكثرون من الأعمال المستحبة، سواء كانت هذه الأعمال قولية أو فعلية أو مالية. والجانب الثاني يتكون من فقرتين: الفقرة الأولى أن الشخص يتفقد حاله فيما مضى، وهذا التفقد يتجه إلى الواجبات وإلى المحرمات، فينظر في الواجبات هل حصل تقصير منه في شيء منها، والمحرمات هل فعل شيئا، وإذا كان ذلك كذلك فما أمكن تداركه فإنه يتداركه من فعل الواجبات، وإذا كان فيه شيء من حقوق الخلق فإنه يعطي هذه الحقوق لأربابها ويتوب إلى الله توبة صادقة. هذا من جانب. الجانب الثاني أو الفقرة الثانية هي أنه يتجنب فعل شيء من المحرمات في هذا الشهر المبارك، ويعقد العزم على أنه لن يقصر في شيء من الواجبات مستقبلا، وأنه لا يفعل شيئا من المحرمات، وبهذه الطريقة يكون حريا بالدخول في باب من أبواب الجنة في هذا الشهر، وحري أن يغلق عنه باب وأن يغلق عنه باب النار. فلا بد أن يتنبه الإنسان لنفسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائلة تستعمل حبوب منع الحمل في رمضان وقبل انتهائها زادتها حتى لا تنزل عليها الدورة في العشر الأواخر، ولرغبتها في الخير والصلاة والصيام مع المسلمين، ولكن في وقت نزول الدورة المعتاد بعد انقضاء شريط الحبوب نزلت عليها قطرات من الدم والكدرة متقطعة مع استمرارها في تناول الحبوب، ثم تركتها ونزلت بعدها عليها طبيعية. سؤال: على الرغم أنها لم تترك الصيام والصلاة في هذه الفترة التي نزل عليها فيها الدم، فما حكم الصيام؟ هل هو صحيح أم عليها القضاء؟ وإذا قضت احتياطا هل يعتبر عليها شيء أم هو من التنطع الذي لا فائدة منه؟
الجواب: بما أن السائلة ذكرت نزول قطرات من الدم، فإنها تقضي الصيام، لأن هذه القطرات هي من الحيض، لأن الحبوب تمنع خروج الدم. وأنا أنصح بعدم استعمال الحبوب، لأنها تحدث ارتباكا عند المرأة في العادة، ونتيجة لهذا الارتباك يحصل عليها خلل في عباداتها، فتترك نفسها على الطبيعة. وعلى هذا الأساس أنا أنبه إلى ناحية مهمة، ذلك أن المرأة إذا جاءتها العادة في رمضان، سواء في وسط في أول أو وسط أو آخر، وأفطرت ثم قضت بعد رمضان، فإن أجر القضاء كأجر الأداء، يعني لم يفتها شيء من الفضل، لأن هذا السبب ليس لها، يعني هذا السبب من جهة الله جل وعلا. فالنفساء والحائض والمريض والمسافر كل منهم يكتب له ما كان يعمله في حالة الطهارة من الحيض والطهارة من النفاس والصحة من المرض، وكذلك الإقامة، فما كان يعمله مقيما صحيحا والمرأة طاهرة من الحيض والنفاس يكتب لهم ما كانوا يعملونه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد؟ هل للمرأة نفس الثواب إذا صلت التراويح في المنزل؟
الجواب: المرأة إذا صلت في حجرتها فهو أفضل من صلاتها في بيتها، وإذا صلت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وإذا صلت في دارها فصلاتها أفضل من صلاتها في المسجد، فصلاتها في المسجد في الفضل تعتبر في الدرجة الرابعة من الفضل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما المنهج الأفضل لقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان؟ وهل من وصية لنا نتبعها حول قراءة القرآن الكريم؟
الجواب: قراءة القرآن تارة تكون للتعبد، وتارة تكون للتدبر وفهم المعنى، وعلى كل حال فقارئ القرآن يقرأه إذا كان للتعبد، لكن لا بد أن يعطي كل حرف حقه. أما بالنظر إلى القراءة التي للتدبر فالإنسان في حاجة إلى معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة المحكم والمتشابه ومعرفة مفردات الكلمات ومعاني الجمل والمعنى العام ومعرفة الأحكام التي تشتمل عليها آيات الموضوع الواحد. فلا بد أن يفرق الشخص بين ما كان يقرأه للتعبد وما كان يقرأه للتدبر وفهم الآيات، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، ما حكم من يؤخر زكاة أمواله إلى رمضان اغتناما لشرف الزمان؟
الجواب: الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها بعد تمام الحول إلا لغرض شرعي. وهذا الذي ذكره السائل إذا كان التأخير بسيطا يعني قليل جدا فقد يغتفر، لكن إذا كان مثلا تبي تجب عليه الزكاة مثلا في ذي الحجة ويبي أخرها إلى رمضان القادم، يكون أخرها محرم يعني ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ورجب وشعبان، يعني أخرها 9 أشهر، هذا لا يجوز. فالواجب من حيث الأصل إخراجها بعد تمام الحول، والتأخير يكون لغرض شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، هل يعتبر المذياع وما كان في حكمه من الوسائل المعاصرة وسيلة من الوسائل الشرعية التي يتم الصوم بناء على إعلانها بثبوت الرؤية؟ وهل تتحقق فيهم أي المذيع الشروط الواجب توافرها في شاهد إثبات الرؤية حتى يتمكن الصوم بناء على إخباره بذلك؟
الجواب: شهر رمضان ركن صيام، وشهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وله شأن عظيم، وجميع الدول المنتسبة للإسلام عندها ترتيبات من ناحية إثبات الهلال ومن ناحية إعلانه. فإذا أعلنته الدولة فإنه يعتبر هذا الإعلان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، أيضا يسأل عن بعض الأجهزة مثل الهاتف والبرقيات، هل يعتبر من وسائل الإعلام الشرعية التي يعتمد عليها في ذلك على الرغم من عدم معرفة الشخص المتحدث أو المبرق؟
على كل حال، هذه أمور كما ذكرت قبل قليل، هذه أمور الحكومات هي التي تتولى إثبات الشهر من جهة وإعلانه للناس من جهة أخرى، لأن هذا من مسؤوليات الجهات الشرعية، والجهات الشرعية هي التي تبلغ ولي الأمر بما يثبت عندها، وولي الأمر إذا ثبت عنده فإنه يأمر بإعلانه، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، أيضا يسأل: هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي أم لا بد من رؤية الهلال؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فلا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي لا بالنسبة لإثبات الهلال ولا إثبات الدخول ولا إثبات الخروج، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، لي أخ توفي وعليه كفارة القتل الخطأ وهي صيام 2 شهرين متتابعين، هل يجوز صيامهما عنه؟ وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي؟
الجواب: كفارة القتل هي عتق رقبة، القتل العمد هي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإن كفارة القتل الخطأ عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين. وإذا تعذر العتق فإنه يصوم، وإذا مات ولم يصم صام عنه وليه، ولا يجوز لأوليائه أن يتوازعوا هذين الشهرين، بمعنى أن واحد يصوم مثلا 10 أيام والثاني يصوم 10 الثانية من الشهر والثالث يصوم 10 الثالثة من الشهر وهكذا، فلا بد أن يصوم شخص واحد الشهرين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟
الجواب: العبرة بطلوع الفجر وليست العبرة بالأذان، والله تعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تحقق أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فهذا الشخص يجب عليه القضاء، وإذا تحقق أنه يتقدم فكما ذكرت قبل قليل فإن العبرة بطلوع الفجر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما الحكم في من يسافر لغرض أخذ الرخصة في الإفطار في نهار رمضان خصوصا الجماع، هل يلحقه إثم في ذلك؟
الجواب: الأصل في العزائم والأصل في الرخص أنها جارية على عدم استعمال الحيل، فلا يجوز استعمال الحيل لإسقاط واجب أو فعل محرم، هذا في العزائم، ولا يجوز استعمال الحيل للترخص. وهذا السؤال هو من هذا الباب: سافر ليترخص فعمله هذا محرم، سفره هذا محرم، لا يجوز له أن يترخص بشيء من رخص السفر، وإذا حصل منه جماع فإن عليه كفارة الجماع وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وقد جاء في أثناء السؤال أنه سافر ليترخص للجماع، وهذا أيضا أعظم. ومن قواعد الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده، فإذا عمل بنقيض قصده فيكون بمنزلة من جامع وهو حاضر، يعني تعمد الإفطار بالجماع، هذا تطبيق القاعدة على هذه الصورة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، مريض الكلى يحتاج لتغيير الدم وهو ما يسمى بغسيل الكلى، ما حكم ذلك في نهار رمضان؟ هل يفطر؟
الجواب: إذا أمكنه أن يكون الغسيل في الليل تعين عليه ذلك، وإذا تعذر الغسيل في الليل وكان لا بد من الغسل في أثناء النهار فإنه يغسل ويقضي فيما بعد ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم من يقيم جماعة ثانية في المسجد مع العلم أن الجماعة الأولى لم تنتهي بعد؟ هل إذا أقام الصلاة ولكن لم يكبر إلا بعد سلام الجماعة الأولى يختلف الحكم في هذا الأمر؟
الجواب: لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد مثلا أهل حارة ينقسمون إلى جماعتين في صلاة الظهر، فيصلي جماعة ويصلي جماعة في نفس المسجد، لكن إذا حصل أناس فاتتهم الصلاة وجاءوا إلى المسجد ووجدوا أن الإمام قد سلم فلا مانع من أن يقيموا جماعة. فقد دخل رجل على في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتهت الصلاة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه، وذلك من أجل أن يحصل على فضل صلاة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. فهذا دليل على جواز إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى لاختلاف السبب، لأن الجماعة الأولى قامت بالنظر إلى يعني الإتيان بالصلاة جماعة، وهي الجماعة الأولى، والثانية هذه سببها أن هذا الشخص فاتته الصلاة. وهكذا بالنظر إلى ما دخل المسافرون في المسجد وجدوا أن الصلاة قد أقيمت وانتهت، فإنهم يصلون صلاتهم جماعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل الدم يفسد الصوم إذا نزل من الفم نتيجة قلع الضرس؟ وهل قطرة العين أو الأنف تفطر؟
إذا لم يبتلعه ما فيه شيء، وهكذا بالنظر للقطرة وبالنظر لقطرة العين، كلها إذا لم تنفذ إلى الحلق فإنها لا تفطر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل من مات في شهر رمضان المبارك يكون هذا دلالة على حسن خاتمته؟
الجواب: حسن الخاتمة أمره راجع إلى الله جل وعلا، ولكن على المسلم أن يأخذ بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ذلك أن الشخص يداوم في حياته على ترك المحرمات وعلى فعل الواجبات وفعل المستحبات حتى يوافيه الأجل وهو على هذه الحالة، فيختم الله له بخاتمة حسنة. والخاتمة الحسنة لها أسباب، وهذا منها، ومنها حديث: إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه، فقد يصاب بنفسه بعضو من أعضائه بمنفعة من منافع أعضائه، بماله، بولده: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى المسلم أن يستقيم على طاعة الله جل وعلا، وأن يكثر من سؤال الله جل وعلا الثبات على هذا الدين وحسن الخاتمة، والله جل وعلا يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أسأل عن الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار، هل يقلل من ثواب الصوم؟
الجواب: الذين يهتمون بكثرة الموائد للإفطار هذا يختلف، قد يكون هذا الاهتمام متجها إلى إفطار الفقراء في المساجد فيهتمون بما يقدمونه لهم من جهة الكم ومن جهة الكيف ومن جهة النوع ومن جهة إتقان العمل، وكل ذلك يرجون ثواب الله جل وعلا. أما إذا كان الإنسان في نفسه هو فقط فإنه يكفيه مثلا تمرات ويشرب معها شيئا من الشيء الذي يناسب له، إما عصير وإلا قهوة وإلا ماء، وهذا يختلف باختلاف الناس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 44255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه مجموعة من الأسئلة حول شهر رمضان المبارك، نبدأها بهذا السؤال حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فما معنى أن أبواب الجنة تفتح وأن أبواب النار تغلق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم،
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه ترغيب للناس من جهتين. أما الجهة الأولى فهي ترغيبهم في الإكثار من الأعمال الصالحة، فيؤدون الواجبات كما فرضها الله جل وعلا، ويكثرون من الأعمال المستحبة، سواء كانت هذه الأعمال قولية أو فعلية أو مالية. والجانب الثاني يتكون من فقرتين: الفقرة الأولى أن الشخص يتفقد حاله فيما مضى، وهذا التفقد يتجه إلى الواجبات وإلى المحرمات، فينظر في الواجبات هل حصل تقصير منه في شيء منها، والمحرمات هل فعل شيئا، وإذا كان ذلك كذلك فما أمكن تداركه فإنه يتداركه من فعل الواجبات. وإذا كان فيه شيء من حقوق الخلق فإنه يعطي هذه الحقوق لأربابها ويتوب إلى الله توبة صادقة. هذا من جانب. الجانب الثاني أو الفقرة الثانية هي أنه يتجنب فعل شيء من المحرمات في هذا الشهر المبارك، ويعقد العزم على أنه لن يقصر في شيء من الواجبات مستقبلا، وأنه لا يفعل شيئا من المحرمات، وبهذه الطريقة يكون حريا بالدخول في باب من أبواب الجنة في هذا الشهر، وحري أن يغلق عنه باب وأن يغلق عنه باب النار. فلا بد أن يتنبه الإنسان لنفسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائلة تستعمل حبوب منع الحمل في رمضان وقبل انتهائها زادتها حتى لا تنزل عليها الدورة في العشر الأواخر، ولرغبتها في الخير والصلاة والصيام مع المسلمين، ولكن في وقت نزول الدورة المعتاد بعد انقضاء شريط الحبوب نزلت عليها قطرات من الدم والكدرة متقطعة مع استمرارها في تناول الحبوب، ثم تركتها ونزلت بعدها عليها طبيعية. سؤال: على الرغم أنها لم تترك الصيام والصلاة في هذه الفترة التي نزل عليها فيها الدم، فما حكم الصيام؟ هل هو صحيح أم عليها القضاء؟ وإذا قضت احتياطا هل يعتبر عليها شيء أم هو من التنطع الذي لا فائدة منه؟
الجواب: بما أن السائلة ذكرت نزول قطرات من الدم فإنها تقضي الصيام، لأن هذه القطرات هي من الحيض، لأن الحبوب تمنع خروج الدم. وأنا أنصح بعدم استعمال الحبوب لأنها تحدث ارتباكا عند المرأة في العادة، ونتيجة لهذا الارتباك يحصل عليها خلل في عباداتها، فتترك نفسها على الطبيعة. وعلى هذا الأساس أنا أنبه إلى ناحية مهمة، ذلك أن المرأة إذا جاءتها العادة في رمضان، سواء في وسط في أول أو وسط أو آخر، وأفطرت ثم قضت بعد رمضان، فإن أجر القضاء كأجر الأداء، يعني لم يفتها شيء من الفضل، لأن هذا السبب ليس لها، يعني هذا السبب من جهة الله جل وعلا. فالنفساء والحائض والمريض والمسافر كل منهم يكتب له ما كان يعمله في حالة الطهارة من الحيض والطهارة من النفاس والصحة من المرض، وكذلك الإقامة، فما كان يعمله مقيما صحيحا والمرأة طاهرة من الحيض والنفاس يكتب لهم ما كانوا يعملونه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد؟ هل للمرأة نفس الثواب إذا صلت التراويح في المنزل؟
الجواب: المرأة إذا صلت في حجرتها فهو أفضل من صلاتها في بيتها، وإذا صلت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وإذا صلت في دارها فصلاتها أفضل من صلاتها في المسجد، فصلاتها في المسجد في الفضل تعتبر في الدرجة الرابعة من الفضل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما المنهج الأفضل لقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان، وهل من وصية لنا نتبعها حول قراءة القرآن الكريم؟
الجواب: قراءة القرآن تارة تكون للتعبد، وتارة تكون للتدبر وفهم المعنى، وعلى كل حال فقارئ القرآن يقرأه إذا كان للتعبد، لكن لا بد أن يعطي كل حرف حقه. أما بالنظر إلى القراءة التي للتدبر فالإنسان في حاجة إلى معرفة أسباب النزول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة المحكم والمتشابه، ومعرفة مفردات الكلمات ومعاني الجمل والمعنى العام، ومعرفة الأحكام التي تشتمل عليها آيات الموضوع الواحد. فلا بد أن يفرق الشخص بين ما كان يقرأه للتعبد وما كان يقرأه للتدبر وفهم الآيات، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. ما حكم من يؤخر زكاة أمواله إلى رمضان اغتناما لشرف الزمان؟
الجواب: الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها بعد تمام الحول إلا لغرض شرعي، وهذا الذي ذكره السائل إذا كان التأخير بسيطا يعني قليل جدا فقد يغتفر، لكن إذا كان مثلا تبي تجب عليه الزكاة مثلا في بالحجة ويبي أخرها إلى رمضان القادم، يكون أخرها محرم وصائل يعني للحجة ومحرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ورجب وشعبان، يعني أخرها 9 أشهر، هذا لا يجوز. فالواجب هذا من فالواجب من حيث الأصل إخراجها بعد تمام الحول، والتأخير يكون لغرض شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يعتبر المذياع وما كان في حكمه من الوسائل المعاصرة وسيلة من الوسائل الشرعية التي يتم الصوم بناء على إعلانها بثبوت الرؤية؟ وهل تتحقق فيهم أي المذيع الشروط الواجب توافرها في شاهد إثبات الرؤية حتى يتمكن الصوم بناء على إخباره بذلك؟
الجواب: شهر رمضان ركن صيام، وشهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وله شأن عظيم، وجميع الدول المنتسبة للإسلام عندها ترتيبات من ناحية إثبات الهلال ومن ناحية إعلانه، فإذا أعلنته الدولة فإنه يعتبر هذا الإعلان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن بعض الأجهزة مثل الهاتف والبرقيات، هل يعتبر من وسائل الإعلام الشرعية التي يعتمد عليها في ذلك على الرغم من عدم معرفة الشخص المتحدث أو المبرق؟
على كل حال هذه أمور كما ذكرت قبل قليل، هذه أمور الحكومات هي التي تتولى إثبات الشهر من جهة وإعلانه للناس من جهة أخرى، لأن هذا من مسؤوليات الجهات الشرعية، والجهات الشرعية هي التي تبلغ ولي الأمر بما يثبت عندها، وولي الأمر إذا ثبت عنده فإنه يأمر بإعلانه، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. أيضا يسأل: هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي أم لا بد من رؤية الهلال؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فلا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي لا بالنسبة لإثبات الهلال ولا إثبات الدخول ولا إثبات الخروج، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. لي أخ توفي وعليه كفارة القتل الخطأ، وهي صيام 2 شهر متتابعين، هل يجوز صيامهما عنه؟ وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي؟
الجواب: كفارة القتل هي عتق رقبة، القتل العمد هي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإن كفارة القتل الخطأ، كفارة القتل الخطأ عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 2 متتابعين. وإذا تعذر العتق فإنه يصوم، وإذا مات ولم يصم صام عنه وليه. ولا يجوز لأوليائه أن يتوازعوا 2 شهرين، بمعنى أن واحد يصوم مثلا 10 أيام، والثاني يصوم 10 الثانية من الشهر، والثالث يصوم 10 الثالثة من الشهر، وهكذا. فلا بد أن يصوم شخص واحد 2 شهرين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟
الجواب: العبرة بطلوع الفجر وليست العبرة بالأذان، والله تعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تحقق أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فهذا الشخص يجب عليه القضاء، وإذا تحقق أنه يتقدم فكما ذكرت قبل قليل فإن العبرة بطلوع الفجر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما الحكم في من يسافر لغرض أخذ الرخصة في الإفطار في نهار رمضان خصوصا الجماع، هل يلحقه إثم في ذلك؟
الجواب: الأصل في العزائم والأصل في الرخص أنها جارية على عدم استعمال الحيل، فلا يجوز استعمال الحيل لإسقاط واجب أو فعل محرم، هذا في العزائم. ولا يجوز استعمال الحيل للترخص، وهذا السؤال هو من هذا الباب: سافر ليترخص فعمله هذا محرم، سفره هذا محرم، لا يجوز له أن يترخص بشيء من رخص السفر، وإذا حصل منه جماع فإن عليه كفارة الجماع وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 2 متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وقد جاء في أثناء السؤال أنه سافر ليترخص للجماع، وهذا أيضا أعظم. ومن قواعد الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده، فإذا عمل بنقيض قصده فيكون بمنزلة من جامع وهو حاضر، يعني تعمد الإفطار بالجماع، هذا تطبيق القاعدة على هذه الصورة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. مريض الكلى يحتاج لتغيير الدم وهو ما يسمى بغسيل الكلى، ما حكم ذلك في نهار رمضان؟ هل يفطر؟
الجواب: إذا أمكنه أن يكون الغسيل في الليل تعين عليه ذلك، وإذا تعذر الغسيل في الليل وكان لا بد من الغسل في أثناء النهار فإنه يغسل ويقضي فيما بعد ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم من يقيم جماعة ثانية في المسجد مع العلم أن الجماعة الأولى لم تنتهي بعد؟ هل إذا أقام الصلاة ولكن لم يكبر إلا بعد سلام الجماعة الأولى يختلف الحكم في هذا الأمر؟
الجواب: لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد مثلا أهل حارة ينقسمون إلى جماعتين في صلاة الظهر، فيصلي جماعة ويصلي جماعة في نفس المسجد، لكن إذا حصل أناس فاتتهم الصلاة وجاءوا إلى المسجد ووجدوا أن الإمام قد سلم فلا مانع من أن يقيموا جماعة. فقد دخل رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتهت الصلاة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه، وذلك من أجل أن يحصل على فضل صلاة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. فهذا دليل على جواز إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى لاختلاف السبب، لأن الجماعة الأولى قامت بالنظر إلى يعني الإتيان بالصلاة جماعة، وهي الجماعة الأولى، والثانية هذه سببها أن هذا الشخص فاتته الصلاة. وهكذا بالنظر إلى ما دخل المسافرون في المسجد وجدوا أن الصلاة قد أقيمت وانتهت، فإنهم يصلون صلاتهم جماعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل الدم يفسد الصوم إذا نزل من الفم نتيجة قلع الضرس؟ وهل قطرة العين أو الأنف تفطر؟
إذا لم يبتلعه ما فيه شيء، وهكذا بالنظر للقطرة وبالنظر للقطرة العين، كلها إذا لم تنفذ إلى الحلق فإنها لا تفطر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل من مات في شهر رمضان المبارك يكون هذا دلالة على حسن خاتمته؟
الجواب: حسن الخاتمة أمره راجع إلى الله جل وعلا، ولكن على المسلم أن يأخذ بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ذلك أن الشخص يداوم في حياته على ترك المحرمات وعلى فعل الواجبات وفعل المستحبات حتى يوافيه الأجل وهو على هذه الحالة، فيختم الله له بخاتمة حسنة. والخاتمة الحسنة لها أسباب، وهذا منها، ومنها حديث: إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه، فقد يصاب بنفسه بعضو من أعضائه بمنفعة من منافع أعضائه، بماله، بولده: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى المسلم أن يستقيم على طاعة الله جل وعلا، وأن يكثر من سؤال الله جل وعلا الثبات على هذا الدين وحسن الخاتمة، والله جل وعلا يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أسأل عن الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار، هل يقلل من ثواب الصوم؟
الجواب الذين يهتمون بكثرة الموائد للإفطار هذا يختلف، قد يكون هذا الاهتمام متجها إلى إفطار الفقراء في المساجد فيهتمون بما يقدمونه لهم من جهة الكم ومن جهة الكيف ومن جهة النوع ومن جهة إتقان العمل، وكل ذلك يرجون ثواب الله جل وعلا. أما إذا كان الإنسان في نفسه هو فقط فإنه يكفيه مثلا تمرات ويشرب معها شيئا من الشيء الذي يناسب له، إما عصير وإلا قهوة وإلا ماء، وهذا يختلف باختلاف الناس وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 44255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.